الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرجع والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاتة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث، ومع هذا فإن الحديث النبوي أغناه عن التقليد والتمذهب وإعمال قول الرجال، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة غنية، والدين كامل وإن لم يخلق الله رجلا من الرجال، فليس مدار كمال الدين إلا على النصوص وليس على الأشخاص. ولذا الموفق والسعيد شعاره في تلقيه العلم أن ينظر إلى الدلائل لا إلى القائل، أن ينظر إلى الدلائل لا إلى القائل. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي معنا يعلمنا أصلا مهما، كما علمنا في الدرس الماضي أصلا، وهو أن السنة ومن تطلب السنة فإن هذا يخفى على كثير من الناس وخفي على كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما خفيت على عمر في القصة التي ذكرها مع أبي موسى الأشعري. وأن السنة لا يستطيع أحد أن يتعلمها إلا بتعب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. علمنا هذا، وهذا يفيد في أصل الإثبات وفي جمع النصوص التي يمكن أن تستنبط منها الأحكام. الآن ينتقل معنا لصورة مقابلة متممة مكملة للدرس السابق وهو كيفية استخراج الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية. فكلما ازداد جد الرجل وحرصه وطلبه وتعنيه وجمعه للأحاديث وتمحص الحق عنده بالدليل والبرهان كان محبوبا إلى الرحمن. ولكن هذا يحتاج إلى إعمال قواعد صحيحة في إثبات الأحكام من النصوص بعد التأكد من صحتها. قال الإمام البخاري: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. دلائل دليل، ومعنى الدليل ما يدل على المطلوب وما يرشد إليه وما يبينه ويوضحه، ومصدر دل يدل دلالة ويقال دلالة. والدلالة هي الإرشاد والبيان. فالعالم دوره في الأحكام دور المرشد المبين. العالم إن كان لك مثلا مطلوب، ومطلوبك مثلا أن تصل إلى مكة للحج أو العمرة، فدور العالم أن يدلك على الطريق. فمتى رأيت الكعبة المشرفة ما احتجت إلى الدليل. فالعالم لا يطاع بذاته، يحترم يجل يقدر، ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره، لكن العالم يصيب ويخطئ. وأنا المطلوب مني أن آخذ الصفوة عند كل عالم وأن أترك الكدر. فالكدر ما خالف النص، والصفوة ما وافقه. فيقول الإمام البخاري: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. هنالك نصوص ذكرها ربنا في كتابه لبيان حكم أصالة، وهذا الذي يسمى عند الأصوليين منطوق النص. فإذا كان النص قد صدر من الله تعالى أو من نبيه صلى الله عليه وسلم أصالة لحكم ما، فهذا الحكم يعرف بمنطوق النص، ومنطوق النص يعرفه كل عربي. يعني بمجرد معرفة العربية معرفة صحيحة سليمة، فتستطيع من خلال منطوق النص أن تعرف المراد من النص. لكن هنالك دلالات خفية، هنالك دلالات لم يرد فيها نص وإنما شملها عموم، أو هنالك أشياء فيها دلالات بالإشارة ودلالات باللازم، فهذه لا يعرفها العربي. هذه لا تعرف مجرد الحفظ بالعربية، وإنما تحتاج إلى معرفة وعدة وآلات مذكورة في كتب الأصول. مثلا ربنا يقول: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. مطلوب مني أو لي شرعا أن آكل وأشرب إلى قبيل الفجر. لو سأل سائل فقال: رجل أذن عليه الأذان الثاني وهو جنوب، وكانت الجنابة من الليل، أذن الأذان الثاني وهو جنوب وأجنب من الليل، ما هو حكم صيامه؟ العربي بمجرد الآية لا يحسن أن ينزع هذا الحكم من الآية. من الذي يحسن النزع؟ الفقيه. ماذا يقول الفقيه؟ يقول الطعام والشراب والنكاح من حيث الأداء في الوقت سيان في حق الفقير، ولي أن آكل وأشرب وأجامع حتى يتبين الفجر. ليش يعني حتى يتبين الفجر؟ يعني آخر لحظة من الليل يحل الجماع، جماع الزوجة، فإذا وقع الجماع في آخر الحد فدخل الوقت، فيكون هذا الذي قد جامع أدرك وقتا من النهار وهو جنب. ولذا الجنب إن دخل عليه الوقت وهو لم يغتسل صومه صحيح بمنطوق الآية. ولذا لما تنام إلى سمع عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول في قصصه: من أصبح جنوبا فقد أفطر، فغضبت عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: ما أدراه، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم. أخرجه مسلم في صحيح. يعني أذن عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان الثاني وهو إيش؟ وهو جنوب. من أين؟ من الليل. هذه الدلالات دلالات تعرف باللازم، يعرفها الفقيه. دائما أقول لإخواني، ربنا يقول مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أي عربي عقله سليم، مش أعجمي عقله بليد كالرافضة قاتلهم الله، العربي يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يجوز للرجل أن يكون صاحب اثنتين أو صاحب ثلاثة أو صاحب أربعة. فكل عربي يفهم أن الآية دلت على جواز تعداد النساء. لا يفهم عربي أن الآية تجوز أن يكون تحت الرجل تسعة، اثنين زائد ثلاث زائد أربعة. لا يفهم من العربي، لأن الله لما ذكر الملائكة قال: أري أجنحة مثنى وثلاثة وربع. ما في ملك عنده، ملك عنده يا جنحين يا ثلاثة يا أربعة. فمثنى وثلاثة وربع في الآية كقوله تعالى في الآية عن الملائكة: أري مثنى إيش؟ أري أجنحة مثنى وثلاث وربع. الملك إما عنده جنحين، وبعض الملائكة عنده ثلاثة، وبعض الملائكة عنده أربعة. فالآية نفهم هذه الآية تطهرنا تلك الآية. الفقيه يستنبط من الآية حكما لا يخطر في بال العربي. يقول الله: يقول فانكحوا ما طاب لكم، والمرأة لا تطيب حتى ترى. ففي الآية دلالة باللازم على سنية رؤية المخطوبة بالآية. متى تطيب المرأة؟ عند رؤيتها. وربنا يقول فانكحوا ما طاب. فهذه الدلالات الخفية أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يوصل لنا أصلا بديعا في أن الشرع فيه الغنية والكفاية، مع أن الأحداث التي يسأل عنها الفقهاء لم يرد في جميعها نص مباشر. وبتعبير أصولي العلماء يقولون: الحوادث لا تنتهي والنصوص تنتهي، فكيف بالمنتهي يتسع اللا منتهي؟ هذا الإشكال صحيح في حالة أن النص الواحد لحادثة واحدة، لكن النص الواحد إما بعمومه وإما بمعناه ومقصده وإما بالدلالات الخفية التي فيه تستنبط منه أحكام كثيرة جدا. تأمل، قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. وكيف معنى الدلالة وتفسيره؟ التفسير كما هو معلوم البيان والتوضيح. ماذا يريد أن يقول البخاري؟ مراد الإمام البخاري كيف يعرف المسلم الحكم الشرعي فيما يستجد من أحداث ونوازل ولم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل الحل ولم يرد التحريم فنبقى مستصحبين الأصل. من وين استفدنا هذا؟ من أكل الضب. والضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سكت، النبي لم يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لنأكله، يعني ليس من عادتنا في الطعام أن تذهب إلى بعض البلاد ترى بعض المأكولات الحلال، نفسك تعافها لأنك لم تتعود عليها، فإن تركتها فلا يلزم من تركك إياها أن تكون مكروهة أو أن تكون حرام، لكن الحكم فيها ما دام أنها أكلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وكلها خالد والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقره فهي حلال. هذه طريقة من الطرق أن يبقى حكم المطعومات على الحل، حكم العادات على الحل، حكم المشروبات على الحل، حكم الملبوسات على الحل، كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما لم يكن فيه مخيلة أو سرف، هذا أصل الحل في هذه الأشياء. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت؟ قال الإمام البخاري قال فاستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه ليس بالحرام، يريد يعطيك المستند على أن الإقرار سنة. ما هو المستند؟ أن هذا فهم الصحابة، هكذا تلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه، تلقوه على أنه حلال. إذن الموضوع لا نحتاج لكل مسألة لنص منطوق فيها، وإنما هناك دلالات واسعة جدا. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير، طبعا أمر الخير قال وغيرها، ثم سئل عن الحمر، سئل عن اقتناء الحمر، والحمر جلكم ربي جلد حمار، الحمار إيش اقتناء، حكم اقتناء الحمار. يقول فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إيش نيتك اقتناء الحمار؟ وماذا تريد أن تعمل فيه؟ ولماذا تقتني؟ هذا هو الحكم، هذا هو الحكم. رجل يركب دابته ليقتل أو ليسرق أو ليزني أو لينهب، ليس كالذي يركب دابته لأداء غرض آخر. وكذلك الخيل، عجيب الإمام البخاري أتاك بالخيل، فصل الخيل تفصيل بديع، أتى بالحديث الذي أخرجه ومداره في المواطن الستة في صحيحه في هذا الحديث، مداره على مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان عن أبي هريرة، مدار الحديث على هذا. وهؤلاء الرواة كلهم مدنيون، كل الرواة مدنيون. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن الإمام البخاري ومسلما يتقصدون في صحيحيهما تقديم الإسناد المدني على غيره. ولما ألف الإمام مسلم كتابه الطبقات قدم الصحابة المدنيين، ثم ذهب إلى المكيين، ثم ذهب إلى من حوالي مكة من أهل الطائف وغيرهم، ثم ذهب إلى الكوفيين، ثم ذهب إلى المصريين من الصحابة، ثم لما عاد الكرة على التابعين هكذا صنع معهم. وهذا هو التطبيق العملي للأحاديث الصحيحين. إذا صبرت أحاديث الصحيحين تجد غالبا ما يبدأون بالمدنيين ثم بالكوفيين ثم بالبصريين. وذكرت لكم مقولة أحب أن تحفظوها وهي لأبي علي الخليل في كتابه الإرشاد، قال: الحديث النبوي شجرة بذرتها في المدينة ونمت وترعرعت في الكوفة والبصرة وأثمرت وأينعت ما وراء النهر. فالذي قطف الثمار البخاري من بخارى ومسلم من نيسابور وترمذي من ترمذ والنسائي من نسا وابن ماجه من قزوين، والبخاري الآن كما تعلمون وين؟ في أوزبكستان. ونيسابور وين؟ نيسابور في إيران. وترمذي من في ترمذ، ترمذ أين؟ ترمذ في أوزبكستان قريبا من بخارى. فكلهم من وراء النهر كما هو معلوم. الإمام البخاري عجيب، يقول: أخبر النبي أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على آية يعرف الحكم بشمولها لا بمنطوقها. هل الآية نزلت، هل من صلة بين اقتناء الحمير أجلكم ربي مع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ لا. لكن كيف يؤخذ الحكم منها؟ بالشمول العموم. فيريد الإمام البخاري أن يقول لك هنالك دلالات متنوعة متعددة للنصوص الشرعية تستنبط من النصوص بقواعد معروفة عند أهل العلم، وحاول وهو ساكت على عادته أن يسرد أحاديث عديدة، فذكر تحت هذا الباب 5 أحاديث وفي كل حديث فائدة تدل على ما ذكر. ثم قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. قال: وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حديث الخيل والحمر هو الحديث الأول الذي سمعناه والذي هو من نصيب درسنا اليوم. وأما حديث الضب وأن الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث 3 من أحاديث الباب، فالذي علقه هاهنا ولم يذكر إسناده هو لم يعلق في الحقيقة، إنما هو بوب من الأحاديث التي سردها، بوب من الأحاديث التي سردها. والذي يلحظ أن تبويبات البخاري لا تخرج عن النصوص. وذكرت لكم، لعلي ذكرت لكم في هذا المجلس، أن البخاري في صحيحه بوب بأحاديث لم يسندها في صحيحه، بقيت مهملة ولم تدرس لغاية اليوم. لما البخاري بوب بحديث ولم يخرج هذا الحديث في صحيحه، فهذا يدل على أن الحديث معتمد عنده، وهذا يؤكد على أن شرطه في صحيحه ليس أصل الصحة وإنما تمام الصحة، لأنه استدل بأحاديث في التبويبات ولم يسندها. كما أن الإمام الترمذي محمد بن عيسى أبو عيسى بن ثور الترمذي سأله في جامعه عن 10 أحاديث وصححها الإمام البخاري رحمه الله ولم يذكرها في صحيحه، فدل ذلك على أن البخاري يصحح أحاديث لم يخرجها، وهكذا مسلم فلم يؤثر عن واحد منهما أنهما قالا: إن الذي صح في كتابي والذي لم أذكره فيه لم يصح. ومنها هنا ندفع تلك المقولة الشنعاء التي يتلفظ بها بعض المتشدقين لما يقولون إما أن تأتي لي بحديث في الصحيحين أو في أحدهما أو أنا لا أؤمن بالأحاديث. فهذا كلام باطل ما أنزل الله به من سلطان، عاطل ما ينبغي أن يقوله كامل، والواجب على المسلم أن يقول متى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علي أن أمتثل وأن أعمل به طلبا أو أن أتركه إن كان نهيا أو زجرا. الحديث الذي معنا عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، خيل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة. فاتخاذ الخيل إما أن يكون مطلوبا، والمطلوب قسمان، إما أن يكون جزما أو غير جزم ويدخل فيه الوجوب والسنية. قال الخيل لثلاثة لرجل أجر، فإن كان مطلوبا جزما أو مطلوبا غير جزم فلصاحبه أجر، إذ يكون اقتناء الخيل إما فرضا وإما سنة. قال لرجل أجر ولرجل ستر، وهذا هو المباح. اقتناء الخيل تعترض أحكام الخمسة، فالأجر بقسميه المطلوب الجازم وغير الجازم، والستر وهو المباح، ولرجل وزر، والوزر إما أن يكون منهيا عنه نهيا جازما أو غير جازم. فإن كان النهي جازما كان حراما، وإن كان غير جازم غير جزم يكون مكروها. قال صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاثة، الخيل كلها خيل. وفي حديث عروة البارقي في الصحيحين الخيل معقود بنواصيها الخير، الخيل معقود بنواصيها الخير. قال مسلم فقلت كيف ذلك يا رسول الله؟ وإيش الخير؟ فصل لنا. الخيل معقود بنواصيها الخير، كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأجر والمغنم. الخير الأجر عند الله لما تستخدم ظهرها للجهاد في سبيل الله، والمغنم المغنم الغنيمة. فهذا الخير يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. ولذا في الحديث الصحيح الذي عند جرير عند مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية خيله بأصبعه ويقول الخيل معقود بنواصيها الخير. وفي رواية عند النسائي عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها النيل والأجر، أو قال الأجر والنيل. فالخيل محبوبة من الله عز وجل، ولذا عند النسائي لم يكن شيء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخيل. اتفق المعبرون في أن من رأى خيلا فيناله خير في الدين والدنيا، دائما رؤية الخيل في المنام رؤية خير، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها ليش؟ الخير. لكن الخير هذا الذي هو معقود إذا كان فيه أجر أو فيه ستر. أما إذا كان والعياذ بالله تعالى فيه وزر فالخير معدوم وليس بمتحقق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة شيئا زائدا في الخير، فقال صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، أي أجر ذلك، أجر الشبع، أجر الري، حتى الروث، فالأجر يكون في ميزان صاحب الخير يوم القيامة. طبعا الخيل هو الأداة التي كان يقاتل عليها المجاهدون في سبيل الله، فالأجر إن أطلق أو إذا أطلق الترغيب في الاقتناء فإنما يراد به أن يكون العبد قد هيأ نفسه لأن يجاهد في سبيل الله سبحانه، مع أن الخير فيها الخير المعنوي والمادي في هذه الحياة، في الحياة الدنيا، وفيها البركة، وفي الأحاديث البركة في نواصي الخير، في نواصي الخير، فهذه البركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذل على من خالف أمري. فالحق يحتاج إلى قوة تحميه. وهنيئا لا أقول للمسلمين، وإنما أقول هنيئا للبشرية كلها إذا كان وراء الحق قوة. وأما إذا ردبت القوة التي تحمي الحق فإن أصحاب القلوب النظيفة والفطر السديدة والعقول الصحيحة هم الذين يلتزمون، وأما الذين يستجيبون للشهوات والملذات ولشياطين الإنس والجن وما أكثرهم فهؤلاء تكون همهم من هذه الحياة كأنها مزرعة يأخذون منها الملذات والشهوات يرتعون فيها، لأنهم لا يعرفون الله ولا ينتظرون الأجر ولا يخافون الحساب ولا يطمعون بالجنات التي أعدها الله تعالى للصالحين. في رواية عند ابن ماجه من حديث تميم الداري يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. كل حبة من العلف كان له حسن. إذا اسمع معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ثم جاء ما يسمى في علم البلاغة باللف والنشر، جاء البيان المفصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأجر وكيف يكون الستر وكيف يكون الوزر. فبدأ بالترتيب نفسه، بالترتيب درجات الأصناف الثلاثة أو الأنواع الثلاثة المذكورة رتب النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلها، فقال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، عنده فرس مربوطة مهيئة مضمر، تذكرون إيش المضمرة؟ المضمرة المستعدة التي التي يضع فوقها بعد أن يعرقها ويعمل لها نظام الطعام على وجه تكون قوية خفيفة، كلما ركضت كلما تعبت زادت في الركض، الخيل المضمرة أنها كلما ركضت لم تتعب، وإنما كلما ركضت إيش؟ زادت، كلما ركضت زادت في الركض، وهذا أمر معروف. ولذا العلماء علماؤنا السابقون ألفوا كتبا كثيرة في فضل الخيل، وممن ألف في الخيل مسندا الدمياط وطبعه قديما في الثلاثينات في حلب شيخ شيوخنا الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله، واعتمد على نسخة بخط أخي المصنف وكانت في حلب، ثم طبعت حديثا بتحقيق الشيخ يعقوب نظام يعقوبي، وألف في الخيل جمع اختصر كلام الدمياطي وزاد عليه أحكاما فقهية بديعة للخيل البلقيني في كتاب له اسمه قطر السيل في حكم الخيل. بل علماؤنا اعتنوا عناية مميزة بما يسمى بالبيطرة والتمريض والأدواء أي الأمراض التي تلحق الخيل وكيف تعالج هذه الأمراض، وألف في هذا الباب جمع كبير من العلماء، وهذا كله تفريع عن فضل الخيل ولا سيما ذاك النوع الذي قد أعد في سبيل الله الذي أعد في سبيل الله. قال فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، ربطها جاهزة، كلما سمع هيعة كلما سمع منادي الجهاد ركبها وذهب ليرفع راية لا إله إلا الله، ليدب عن الإسلام والمسلمين، ليحمي بلاد المسلمين، ليحفظ أعراض المسلمين ويحفظ أموال المسلمين. فهذا الذي على هذا الحال فهذا الخيل الذي عنده له فيه أجر، أجر في إيش؟ في شبعه، في ريه، في روثه، في أي شيء يخص الخيل فله فيه أجر وله فيه بركة، وهذا الأجر مغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مغنم وأجر، مغنم في الدنيا إذا انتصر المسلم. ولذا في المعركة لما تقسم الغنائم للخيل سهم ولصاحبه سهم، الفقهاء يقولون في المعركة لما تقسم الغنائم الذي يحضر القتال بالخيل، يعني الآن الذي يحضر القتال بالدبابة والذي يحضر القتال بالطيارة بالطائرة وما يلحق بها، هذا له الآن لها أجر، الآن لها أجر، الآلة لها سهم، الآلة لها سهم. فلما يعطي أمير الجيش الغنيمة يخص صاحب إيش؟ يخص الخيل بسهم ويخص راكبه بسهم، وهذا من فضل الخيل وأجره. النبي لم يكتفي ولم يقل فرجل ربطها في سبيل الله، وإنما فصل النبي صلى الله عليه وسلم الربط وذكر معناه، فلا يلزم من الربط الربط المادي يعني يكون مربوط بالحبال، وإنما المراد بالربط الإيش؟ أن تكون خالصة للجهاد في سبيل الله، وسواء ربطت أو لم تربط أو لم تربط. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل الأجر في الربط المادي، وذكر الأجر في الربط المعنوي، له لصاحب الخيل أجر وإن لم تكن مربوطة ربطا ماديا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. الشك من الراوي، ولعله مالك الذي أطال لها صاحب أطال لها في مرج أو روضة. الجامع بين المرج والروضة أن الاثنين موطن كلاء، موطن رعي، والمرجو إنما يكون في الموضع المطمئن غالبا عند العرب، والروضة غالبا ما تطلق عند العرب على الموضع المرتفع، الروضة لما تكون مشرفة مرتفعة، والمرج لما يكون الموضع موضع مطمئن. والجامع بينهما أن فيهما عشبا للخيل، فوقع الشك من الراوي، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال روضة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرج؟ قال فأطال لها في مرج أو روضة. إيش أطال لها يعني؟ أطال ربطها، هذا الربط المادي، هذا الربط إنما هو الربط المادي. أطال لها قال فما أصابت في طيلها، الطيل هو الحبل الذي يربط به شريطة أن يكون طويلا، وغالبا ما يربط به تربط به الدابة في المرعى. إيش فائدة إذا ربطنا دابة ولم يكن حبلها طويلا لترعى وترم وتأكل من المكان الشاسع؟ فالطيل الحبل الطويل الممتد الذي تستطيع أن تتحرك هذه الدابة في المرعى وأن تأخذ طعامها من المرعى، والحبل لا يمنعها من الحركة، لا يمنعها لإيش؟ لطوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنة. ما أصابت من المرج أو الروضة، أصابت إيش المراد؟ طعام، أصابت طعاما يعني أكلت فشبعت، فما أصابت من هذا الطعام فلصاحبها له فيها حسنة. سبحان الله، سبحان الله. يعني وهي تأكل وهي ترم وتأكل من خشاش الأرض فيكتب الحسنات لصاحبها. قال ولو أنها قطعت طيالها، الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونها مربوطة في سبيل الله وهي ليست مربوطة ربطا ماديا، بمعنى أنها قطعت طيالها. إيش يعني قطعت طيالها؟ قطعت الحبل المربوطة فيه، فاستنت شرفا أو شرفين، استنت يعني عدت ركضت، شرفا أي شوطا، فاستنت شرفا أو شرفين، شرف الطلق يعني مطلقت، فاستنت ركضت وعدت شوطا أو شوطين، كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. آثار الركض هذا المسافات التي تركضها في الشوط أو الشوطين، فهذه الآثار التي تمشيها والأرواث التي تخلف عنها أيضا كانت حسنات لأصحابها. أمة هكذا حالها مع أنها لا تعبد إلا ربها وأنها تقرأ بين يدي ربها 17 مرة قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا حال، وهذا الترغيب الوارد في حقها، أن لأمة أن تغلبها، أن لأمة أن تتقدم عليها. الكفار تعبوا مع المسلمين، قالوا هم عجيبة، حبهم للموت كحبنا للحياة وأشد. إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ أن تستسلم له. يعني قوم يحاربونك وأنت ترى في عدوك الذي يحاربك ترى أن حرصه على الموت أشد من حرصك أنت على الحياة. شو النتيجة؟ إيش النتيجة؟ يعني معادلات رياضية، معادلات رياضية عندنا هذه المعطيات، ما هي النتيجة؟ إيش النتيجة؟ أن تقوم الأمة التي تحب الحياة تقول لهذه الأمة التي تحب الموت إيش؟ ماذا تريدون؟ نريد أن نخرجكم من الظلمات إلى النور، نريد أن نخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، نريد رغما عن أنوفكم أن تتحلوا بأحسن الأخلاق وأحسن العادات التي شرعها الله جل في علاه. هذا الذي نريد. ليس المسلم الذي يحارب ويقاتل في سبيل الله ليس له هم ولا هدف إلا أن يعبد الناس الله جل في علاه، أن يجعلهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذا أمة ترغب في آلات الجهاد على هذا الحال، ترغب ثم لا تقر بالعبودية إلا لله ولا تستعين إلا به، فأمة ينبغي أن تحقق مرادها حتى مع وجود المؤامرات عليها، إن كانت يقظة عاقلة فاهمة ولا تأكل رؤوسها، وإن وجد ما وجد. هل كل الناس الذين يقتنون الخيل تقتنى، هل تقتنى الخيل فقط على وجه الأجر؟ لا، تقتنى على وجه أدون من الأجر وهو الستر، وهذا في دائرة الحل. قال وذكر شيئا زائدا من الأجر، صورة ثالثة، قال ولو أنها مرت بنهر، النهر يقال بفتح الهاء وبسكونه، والقرآن النهر فيه بفتح الهاء. ولو أنها مرت، الكلام على من مرت؟ الخيل. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد، من الذي لم يرد؟ صاحبها، أن يسقي به، كان ذلك حسنات له. لذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في مواطن عديدة، والتفت التفاتة حسنة لهذا المقطع من الحديث، قال ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنة له. أسألكم على عجلة، من خلال خبرتنا بالبخاري، لو سألت بعض الإخوة الآن وهو لم ينظر في البخاري، أين تتوقعون أن يكون هذا الحديث البخاري؟ تفضل. كتاب الجهاد يقينا لازم يكون كتاب الجهاد، وهو كذلك، وأيضا كتاب المساقات لهذا السقي، لأني وقفت هنا، كتاب المساقات لازم يكون الحديث في كتاب المساقات، وأيضا نتكلم إحنا الآن بالحدس والتخمين، انظر في الحديث، انظر معناه، يعودنا البخاري، يبقى معنا في الفهم، يفهمون كيف نستنبط أحكامه. أين يمكن أن يكون الحديث؟ أين الآية يا أهل القرآن؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أين سيضع الحديث؟ كتاب التفسير. سيضع الحديث في كتاب التفسير لابد، بل ذكره في موطنين، والعجيب من البخاري أنه ذكر الآية في حديثين متتاليين، فبوب على الأول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ثم ذكر على إثره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذكره على الآية. والمناقب لابد أن يذكره في مناقب من يقتن الخيل، فالذي يقتن الخيل له منقبة أشد من منقبة الذي لا يقتني الخيل. طيب إذن الآن لا، هو بالحقيقة يوجد أحكام تأتينا بعد قليل. البخاري دقيق رحمه الله، البخاري ذكره في كتاب المساقات في الموطن الأول في الصحيح برقم 2371، وبوب عليه بقوله باب شرب الناس والدواب من الأنهار، نهر عام تشرب منه الدابة وما يحتاج لإذن، وذكر هذه القطعة، ذكر الحديث بتمامه، ومراده هذه القطعة، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد صاحبها أن يسقي به كان ذلك حسنات له. من شأن البهائم طلب الماء، فإن لم يرد صاحبها ذلك فطلبت وشربت ولم يتقصد صاحبها شربها اسقاءها له أجر، فتقصده إن أراد أن يسقيها له أجر من باب أولى. وحينئذ حصل المطلوب من الترجمة أنه مشروعية أن يسقي الرجل دابته من النهر العام. ما أحد يقول هذا نهر عام ممنوع أن تسقي دابتك الماء، فقال باب شرب الناس والدواب من النهر. إذا شربت دون قصدك لها أجر، فإن تقصدت أن تسقيها من النهر فلك أجر من باب أولى، فإن كان لك أجر من باب أولى فأقل درجة من درجات الأحكام الشرعية أن تسقي دابتك اللي هي إيش؟ الإباحة، أقل درجة الإباحة. فخرج منه المطلوب وهو تضييب لباب البخاري، المطلوب باب شرب الناس الدواب للنار. نعود للحديث، قال: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر، وهي لذلك الرجل أجر، وهي لذلك الرجل أجر. إذن الخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر. بقي النوعان الستر والوزر، وبقي جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمير أجلكم الله، وتوجيه ذلك على التبويب. فالوقت ضيق فلا نستطيع إفاء ذلك حقه إلا في درس القادم، فأكمل إن شاء الله تعالى شرح الحديث في درسنا القادم. طيب، الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن شبابه فيما أبناه فيما أفناه. الشباب والقوة إلى الأربعين، ثم بعد ذلك العرب تسمي أسماء عديدة جدا مذكورة في كتب اللغة تحتاج مني لمراجعة. أما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالذكر لأن الحيوية والقوة والعطاء إنما هو عندهم. ومن الخطأ الشنيع الذي يمارسه ما يسمى اليوم بالحركيين إهدار الكبار. الأصل أن يعمل الشباب بقوتهم وحيويتهم، وأن يوقروا الكبار وأن يأخذوا تجاربهم. فإطلاق الشباب وأزمة الأمور للشباب في هذه الثورات وهذا الربيع بمعزل عن المجربين والكبار، فهذا تحرم فيه الأمة البركة. فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع كابركم. والشباب والكبار ليسان الدين ولا نقيضين ولا عدوين، وإنما كل منهما يكمل الآخر. فنحن نحترم آباءنا، بل دخولنا للجنة مرهون باحترامهم. أمرنا ربنا ألا نقول لهم أف، وألا ننهرهما، وأن نخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فإذا خاطبت أباك أو أمك ينبغي أن يكون خطابك مميزا بذل ورحمة، وخطابك لهما أو لأحدهما يختلف عن خطابك لغيرهما. وفي الآية إشارة إلى أنك لو أنك حلقت وأصبحت ذا جناحين وذا منصب، ذا ثروة، ذا مكانة اجتماعية، فأمام الوالدين اخفض الجناحين وخاطب الوالدين على حال غير الحال. شاهد أن الشاب طاقة يحتاج إلى من يرشده، ولذا أمرنا الشرع بأن نوقر الكبار وأن نأخذ تجارب الكبار بعين الاعتبار. وأما ما نسمعه وما نقرأه في كثير من الكتب من مدح الشباب دون هذه الضميمة دون هذه الضميمة، فالأمر في تقديري وفهمي الأمر ليس بسهل، والأمر وراءه ما وراءه. فالشباب السن الذي تحاسب عليه لما تترك الملذات والشهوات من أجل الله، ولذا الله عز وجل خص هذه الفترة بالحساب. ففرق بين من ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الله، ومن تركته الدنيا وراء ظهرها وأقبل على الله. فرق بين صاحب الشهوة وصاحب العطاء يترك ذلك لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول الله تعالى في أواخر الأنفال: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هل يوجد كتاب جمع فيه الأحاديث الواردة في الحيوانات؟ هنالك كتاب الدميري، وهو شيخ الحافظ بن حجر، وهو فقيه ومحدث، له كتاب بديع اسمه حياة الحيوان الكبرى. ذكر في هذا الكتاب جميع الحيوانات ورتبها على الحروف، وذكر تحت كل حرف ما ورد فيها من أحاديث وآثار، وورد تحت كل حرف حكم أكلها عند العلماء، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. ثم ختم التأويل المنام من رأى هذا الحيوان، ماذا يؤول منام من رأى هذا الحيوان. فكتابه بديع، إلا أن الأسماء التي ذكرها هي أسماء الحيوانات القديمة، فلا يمكن أن تعرف كل ما ذكر. حتى بلغني أن هنالك طبعة للكتاب في طهران طبعت قديما، وذكر فيها اسم الحيوان مع صورته، وتعبت في البحث عنها حتى يسر الله لي وأنا في مكة المشرفة خارج من باب العمرة في ذاك السوق، وجدت مكتبة فنظرت فوجدت هذه الطبعة، فقلت سبحان الله، لي أكثر من 20 سنة أبحث عن هذه الطبعة، يعني طبعة فيها صورة الحيوان، وهذا يسعفك في أن تفهم الكلام مراد المؤلف. فكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري من الكتب الجيدة التي فيها ذكر للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حيوان من هذه الحيوانات. رجل في الصلاة كان مسبوقا، فلما أنهى الصلاة كانت هنالك جنازة في المسجد، وقد بدأت صلاة الجنازة، فلما فرغ من صلاته أصبح مسبوقا في صلاة الجنازة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجنازة ذكر آثار عن بعض التابعين ماذا يصنع، وهنالك ضابط ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، احفظ هذا الضابط حتى تعمم الأحكام تعميما صحيحا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فحكمها حكم، فما ورد في الصلاة من عمومات وأحكام تشملها. صلاة الجنازة، الصلاة تبدأ بتكبير وتنتهي بالتسليم، فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يشملها ولا لا يشملها؟
يشملها.
صلاة الجنازة تحتاج أن نستقبل القبلة، تحتاج لستر العورة، تحتاج لطهارة، إيش الضابط؟ أن كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فتجري عليها جميع أحكام الصلاة بما في ذلك إيش؟ المسبوق. لكن وقع خلاف في المسبوق، إذا أدركت الذكرى ولم تدرك التكبير مع الإمام، فمتى تبدأ عد التكبيرات؟ بإدراكك التكبير أم بإدراكك ما هو عقب التكبير؟ فالجماهير يقولون: لو أنك لم تدرك التكبير لم تكن أمام الإمام، كنت بعيدا، كنت مشغولا في الصلاة جالسا للتشهد، فسلمت كبر الإمام التكبيرة الأولى، ثم بعد ذلك التحقت فأدركت فقرأت الفاتحة، فحينئذ جماهير أهل العلم يقولون أنت أدركت التكبيرة، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن إدراكك يشترط فيه أن تسبق الذكر التكبير وأدخلت الإمام. يعني لو كبر الإمام تكبيرة الأولى وأنت جالس للصلاة ثم قمت وأنت لست خلف الإمام لما كبر، فقلت الله أكبر وبدأت بالفاتحة، عند أبي حنيفة تحتاج أن بعد السلام أن تأتي بتكبيرة، وعند الجماهير أن كبرت وقرأت الفاتحة فصلاتك صحيحة. فإذا أنت تكبر خلف الإمام تبدأ بذكر التكبيرة الأولى وهي قراءة من الكتاب، ثم التكبيرة الثانية، فإن سلم الإمام أتيت بالثالثة والرابعة. فإن سلم بعد التكبيرة الأولى وكنت قد أتيت بذكرها أتيت بثلاث تكبيرات، وعند أبي حنيفة إن لم تكن وراء الإمام لما كبر تأتي بأربع تكبيرات وعليه فقس، وعليه فقس. طيب، ألا يحتمل أن تكون أو في الحديث للتخيير والتنويع؟ محتمل، محتمل، يعني النبي قال هذا أو هذا، يعني الأو ليست للشك من الراوي، الأو ليست للشك من الراوي، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكان المشرف وذكر المكان المطمئن، هذا أمر محتمل. لكن السؤال ما هو الأصل في أو؟ يعني نحن نعمل الأصل بداية، الأصل في أو أنها للشك، فلما يقوى عندنا بقرينة احتمال كونها للتنويع نقول للتنويع، لذا نحن نقول في بعض الأحيان هذه الواء الأو للتنويع، وإلا الأصل في أو أنها للشك، والله تعالى أعلم. لو أن الإمام البخاري ذكر تحت باب إنما الأعمال بالنية، لا يلزم كل ما يستفاد كل حكم يستفاد من الحديث أن يذكره الإمام البخاري. إذا الإمام البخاري لما ذكر إنما الأعمال بالنيات أظنه ذكره في صحيحه في 28 موضعا لما ذكر إنما الأعمال بالنيات، وبعض الأحاديث كرره 39، فالتكرار عند البخاري معتبر. هل في قوله ولم يرد أن تسقى دليل على أن النية العامة تجزئ؟ نعم، ولكن أيضا فيه دليل على الحرص والحث الشديد على اقتناء خير أو ما يقوم مقامه، فأسأل الله رب العرش العظيم أن يفتح لهذه الأمة باب الجهاد، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة أن تتصل بسؤددها وقوتها، وأن ييسر لهذا الحق الذي هو عندنا وجنباتنا مليئة منه أن ييسر له قوة تحميه. الجهاد، جهاد الطلب في شرعنا يحتاج لثلاث شروط. الشرط الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إنما الجهاد إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يعني قتال دون إمام ما يمكن، تعبئة الصفوف وتنظيم الجيش وتوزيع الأدوار مش ممكن، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. ثم الشرط الثاني من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، النية تكون القتال في سبيل الله. ثم الراية الواضحة وليست الراية العمية المحتملة، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. هذا الجهاد من فضله وأجره أنه يحتاج إلى إمام، وأنه يحتاج إلى نية صالحة، وتحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى راية صحيحة سالمة بيضاء لا شية فيها، لا غبار عليها. ثم إعداد العدة، إعداد العدة، أن كل قتال لله تحترق، هذا شرط واحد، والإمام شرط، وأعد له ما استطعتم من قوة شرط. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالرمي هو الذي يفصل اليوم بين المقاتلين، الرمي سواء الرمي الأرضي أو الرمي بالطائرات الحربية أو ما شاء. طب الذي يتدرب على الجهاد في سبيل الله، واليوم يوجد أنظمة، ولهذه الأنظمة جيوش، فمن حسبت نيته فله الأجر إن شاء الله، من حسبت نيته فله الأجر، من حسبت نيته وعلم الله أنه يحب الله ويحب دين الله، وأنه يقاتل لله وفي الله، وأنه لا يقتل مسلما، فهذا إن شاء الله تعالى يكون له الأجر. ذكرتم أن عدد أجنحة الملائكة في الآية، ذكرتم أن عدد الملائكة، عدد الأجنحة في الآية مثنى وثلاثة وأربعة. أنا ذكرت هذا لربع الشيعة، لأن كيف أن ربع الشيعة مثنى وثلاثة وأربعة يجوزون التسع؟ الآية أن الملائكة لا يكون له إلا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وقد ورد أن الرسول، طيب هذا شيء زائد، الرسول رأى المعروف، هذا رأى جبريل وله 600 جناح، هذا شيء زائد. أنا ذكرت الملائكة لأستفيد من الربع الرافضة فقط، أما الجبريل له 600 جناح. العجيب في أمر الخيل أن الجيوش متقدمة والأمم المتقدمة للآن تقتني الخيول، وللآن تقاتل على الخيول، وللآن تروض الخيول، هذا شيء عجيب سبحان الله تعالى. إذا طلبت السماح من رجل لأنني اغتبته ويخاصمني، إن طلبت ذلك ماذا أصنع؟ قال الشعبي وغيره، ورفع هذا لبعض الصحابة، لكن الصحيح أنه من أقوال التابعين، وفصل في هذا الخرائط في محاسن الأخلاق، وابن أبي الدنيا كذلك في كتاب ذم الغيبة والنميمة، فأورد عن جمع أشهرهم الشعبي التابعي، قال: كفارة من اغتبته أن تدعو له. إذا اغتبت رجل طلب السماح، إن رأيته صاحب ديانة صاحب عقل، وإذا رأيته أحمق يثور ويهيج ويزداد الشتم، فليس لك إلا أن تدعو له. زاد بعضهم في مخرج من الدنيا، زاد بعضهم أن تدعو له وأن تذكره بخير، أمام من ذكرته بشر تذكره بخير، فتدعو له، تدعو له كفارة أن تدعو له، والأحسن أن تستحله، والأحسن أن تستحله، والله تعالى أعلم. طيب، هذا نجيب عليه سؤال طويل إن شاء الله تعالى في درس الجمعة الفجر، درس السؤال والجواب، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم شرح الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.